السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم الخامس، والمقاومة تطلق عشرات الصواريخ تجاه الأراضي المحتلة. سرايا القدس تتوعد الاحتلال بتجديد قصف المستوطنات وتؤكد استعداد المقاومة لأشهر من المواجهة. قوات الروسية تتراجع عن مواقع لها في مدينة بخموت إثر هجوم أوكراني موسع. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن قائد بحرية حرس الثورة الإسلامية في إيران الأدميرال علي رضا تانكسيري عن تجهيز سفن الحرس بصواريخ كروز بعيدة المدى، منوها إلى مهمة بحرية جديدة للحرس الثوري في خليج عدن. وقال الأدميرال تانكسيري: ثبتنا صواريخ كروز بمدى 2000 كيلومتر في سفينة الشهيد مهدوي والشهيد سليماني محلية الصنع وتسمى قدر 474، مضيفا أنه تم تثبيت صواريخ إطلاق عمودية، فيما سيزداد عدد السفن المجهزة بهذه الصواريخ. تتواصل فعالية الدورة 43 من معرض طهران الدولي للكتاب بمشاركة نحو 3000 دار نشر من داخل إيران وخارجها، ويستمر المعرض حتى 20 من الشهر الجاري. المزيد بهذا الشأن في سياق تقريرنا التالي.
الدورة 34 لمعرض طهران الدولي للكتاب تتواصل فعالياتها في مصلى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بمشاركة آلاف دور النشر الداخلية والأجنبية. المعرض الذي حمل شعار المستقبل يقرأ يحظى باهتمام الجمهور الإيراني، حيث يعتبر أحد أكبر معارض الكتاب في العالم وفقا لمعايير المساحة وعدد دور النشر والكتب، إضافة إلى الاستقبال الجماهيري، ويشكل فرصة للقاء الكتاب والمثقفين والناشرين من مختلف دول العالم وتبادل الخبرات والتجارب وتداول المشاكل والأزمات التي يواجهها الكتاب والنشر في العصر الحالي.
كل عام أنا أنتظر افتتاح المعرض وأزوره بحثا عن الكتب التي تعينني وتفيدني بدراستي، ووجدت تنوعا كبيرا في العناوين.
معرض هذا العام لحد الآن كان جيدا، وقد وجدت الكتب التي كنت أريدها وشاهدت حضورا ملفتا من قبل المواطنين.
اجتمع بالأرقام 2700 ناشر محلي في القطاعات العامة والأكاديمية وقطاع الأطفال والشباب، و200 مؤسسة متخصصة في مجال الطباعة والترجمة والنشر، بالإضافة إلى 100 ناشر أجنبي حضروا في أكشاش المعرض لعرض الكتب التي تم نشرها من عام 2015 إلى هذا العام، كما يتم تقديم نحو 45 ألف عنوان كتاب في القسم الدولي. وبالتزامن مع هذه الدورة من المعرض يقام المعرض الافتراضي الثاني للكتاب الذي يعمل على مدار الساعة، ويمكن للمهتمين شراء كتبهم عبر الإنترنت.
أكثر من 30 كتابا ترجمتها مع فريق الترجمة، وتم عرض 2 منها في هذا المعرض. من خلال حضوري رأيت إقبال المواطنين على المعرض الذي لم يكن يقام بسبب جائحة كورونا.
بدورها تواظب إيران على تنظيم المعرض سنويا لإتاحة الفرصة أمام القارئ الإيراني للاطلاع على آخر الإصدارات، فيما أكد مسؤولون أن إيران تحتل مركزا مرموقا في المنطقة والعالم من حيث عدد عنوان الكتب الصادرة.
المعرض الدولي للكتاب بطهران وبعد مرور هذه الأعوام من عمره أصبح محطة ثقافية كبيرة تحرص العديد من دور النشر العالمية والوطنية على المشاركة فيه.
يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، واغتال جيش الاحتلال عضو المجلس العسكري في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أياد الحسني ومسؤول وحدة العمليات فيها. وبالمقابل أطلقت المقاومة الفلسطينية ظهر اليوم نحو 100 صاروخ تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال موقع قدس بريس إن رشقات صاروخية كبيرة انطلقت ظهر اليوم من مناطق متفرقة من القطاع تجاه الأراضي المحتلة، فيما فشلت منظومة القبة الحديدية التابعة لجيش الاحتلال باعتراضها. وقالت مصادر عبرية إن سافرات الإنذار دوت في مستوطنات يزدود، نتسان ومفتاحيم وأفشالوم وديكل في غلاف غزة. توعدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الاحتلال الإسرائيلي بتجديد القصف للمدن المحتلة تأكيدا لاستمرار المواجهة وثأر الأحرار. وقالت السرايا في بيان له إنه أمام استمرار الاغتيارات وقصف الشقق والبيوت الآمنة، فإن المقاومة الفلسطينية ستجدد قصف صاروخي على المستوطنات الإسرائيلية، لافتة إلى أن المقاومة عدت نفسها لأشهر من المواجهة وتمتلك نفسا طويلا وحاضنة شعبية وفية وعظيمة. تفاصيل أوفى حول آخر تطورات العدوان على غزة ورد المقاومة بالصواريخ نستمع إليها في التقرير التالي.
الله أكبر تل أبيب.
تقف المقاومة الفلسطينية صامدة بوجه الاعتداءات الإسرائيلية في يومها الثالث على قطاع غزة، ومع مرور الوقت تقوم برد صاع صاعين، حيث وصلت صواريخها النوعية إلى تل أبيب والقدس المحتلة وغيرها في عمق الكيان. هو جانب من الهلع الذي يسيطر على الكيان الإسرائيلي ومستوطنيه جراء صواريخ المقاومة التي ناهزت 1000 صاروخ، بينما لم يتعدى تصدي ما يسمى بمنظومة القبة الحديدية لنحو 300 منها فقط، وهو ما أثار الجدل في الأروقة العسكرية الإسرائيلية. صواريخ المقاومة وصلت إلى العمق الصهيوني، وحركة المستوطنين جراء تلك الضربات الفلسطينية باتت حذرة ومقيدة، وغالبا ما تكون بحماية من جنود العدو الإسرائيلي. مصادر إسرائيلية أكدت سقوط صواريخ على تجمع مستوطنات في الخليل وبيت لحم. من جهتها أكد قيادي في الغرفة المشتركة للمقاومة إدخال تكتيك الاستنزاف والتحكم الصامت ومفاجأة الاحتلال بالمعركة، مشددا على إفشال مخطط الاحتلال بالاستفراد بسرايا القدس. وفي محيط قطاع غزة استهدفت سرايا القدس موقع نحال عوز العسكري الإسرائيلي ومدينة عسقلان والنقب الغربي، وأكدت سرايا وقوع إصابات مباشرة في المواقع المستهدفة. مصادر إسرائيلية تحدثت عن اختراق طائرة مسيرة أجواء موقع نحال عوز قبيل استهدافه بفترة وجيزة، وهو ما أدخل عنصرا جديدا من عناصر المواجهة الفاعلة التي فاجأت بها المقاومة جيش الاحتلال. إعلام العدو أكد من جهته نشوب حريق كبير في موقع نحال عوز بعد استهدافه بعدد من قذائف الهون. وتستمر طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاتها على قطاع غزة، وقد استهدفت عدة منازل لمدنيين، استشهد وجرح على إثرها عدد من الفلسطينيين بينهم القيادي البارز في سرايا القدس إياد الحسني بعد استهداف إحدى الشقق بحي النصر. وإزاء تلك الاعتداءات المتواصلة أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن عمق العدو سيتلقى مزيدا من الضربات ردا على استهداف وتدمير البيوت السكنية، وأضافت أن المقاومة مستعدة لهذه المعركة جيدا، ولفتت إلى أن التهديدات الصهيونية لن تغير المعادلة.
اعترفت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها تراجعت للوراء شمالي مدينة بخموت إثر هجوم موسع جديد للقوات الأوكرانية بأكثر من 1000 جندي وأربعين دبابة، معتبرة التراجع إعادة تجميع للقوات. من جهته اعتبر رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية أن ما حصل هو ليس إعادة تجميع وإنما هزيمة نكراء. وحول تقدم القوات الأوكرانية جنوب بخموت وانسحاب القوات الروسية منها والكشف عن حملة منسقة تقوم بها كييف لتطويق وحدات من القوات الروسية في المدينة والتي تمثل الهدف الرئيسي لموسكو منذ شهور، نستمع إلى التقرير التالي.
انتكاسة جديدة لروسيا جاءت في أعقاب تقارير عن تقدم القوات الأوكرانية جنوبية بخموت وتكشف عن حملة منسقة تقوم بها كييف لتطويق القوات الروسية في بخموت التي تمثل الهدف الرئيسي لموسكو منذ شهور خلال أكثر المعارك دموية في الحرب. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن أوكرانيا شنت هجوما شمالي باخموت بأكثر من 1000 جندي وما يصل إلى 40 دبابة، وهو مستوى من التجهيز سيكون في حالة تأكيده أكبر هجوم أوكراني منذ نوفمبر تشرين الثاني. وأضاف كوناشينكوف أن الروس صدوا 26 هجوما، لكن القوات في إحدى المناطق تراجعت لإعادة تجمع صفوفها. إلا أن يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية اعتبر ذلك هزيمة نكراء وليس إعادة تجميع، مضيفا أن الدفاعات تنهار وأن هيئة الأركان الروسية تقلل من خطورة الوضع.
حصل بكل بساطة فرار لوحدات وزارة الدفاع على جبهات باخموت، ومحاولة وزارة الدفاع التقليل من خطورة الوضع ستؤدي إلى مأساة شاملة بالنسبة إلى روسيا. الأوكرانيون استولوا على أرض مرتفعة تطل على باخموت وفتحوا الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى المدينة من الغرب.
في المقابل تحجم أوكرانيا عادة عن التعليق عن عملياتها التي لا تزال جارية، حيث لم تذكر القيادة العسكرية سوى أن قواتها تقدمت نحو 2 كيلومتر قرب باخموت. وفي نفس الوقت قلل مسؤولون أوكرانيون من أهمية ما يتردد عن بدء الهجوم المضاد. وقال الرئيس فولوديمير زيلنسكي في مقابلة هذا الأسبوع أن كييف بحاجة إلى مزيد من الوقت حتى تصل المعدات. ومنذ بداية هذا العام تلقت كييف مئات الدبابات والمركبات المدرعة الجديدة من الغرب، وتحتفظ بها استعدادا لهجوم مضاد طال انتظاره لاستعادة أراضيها.
وصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إلى روما، حيث سيلتقي في وقت لاحق من اليوم بالرئيس الإيطالي ورئيس الوزراء. ومن المتوقع أن يجري زيلنسكي محادثات مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، فيما سيستقبل البابا فرانسيس زيلنسكي. وشددت الشرطة الإيطالية الإجراءات الأمنية في روما في ضوء وصول رئيس أوكرانيا، ونظمت منطقة حظر طيران في وسط العاصمة. أعلنت مصادر إعلامية ألمانية أن برلين أعدت حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا. وبحسب صحيفة دير شبيغل فإن الحزمة هي الأكبر لبرلين منذ بدء الحرب، وتبلغ قيمتها قرابة 3 مليارات دولار. وتشمل الحزمة 20 مركبة مشاة قتالية ودبابات من طراز ليوبارد و15 دبابة مضادة للطائرات، إضافة إلى 200 طائرة مسيرة وأنظمة مضادة للطائرات. كما ستضم الحزمة ذخائر مختلفة والعديد من المركبات المدرعة القتالية واللوجستية، وقد رفضت وزارة الدفاع التعليق على التقرير. يستأنف ممثلو الجيش السوداني وقوات الدعم السري يوم غد الأحد محادثتهما في مدينة جدة بالسعودية. وبحسب مصادر رسمية سعودية فإن المرحلة الثانية من المفاوضات ستشهد التركيز على خطة لإيصال المساعدات الإنسانية وضمانات فتح ممرات آمنة وخروج القوات من المناطق المدنية، مضيفة أن الرياض وجهت دعوة لرئيس الجيش عبد الفتاح البرهان للمشاركة في قمة الجامعة العربية المقررة في 19 من الشهر الجاري. هذا وتوصل الجيش والدعم السري يوم الخميس الماضي لاتفاق مبدئي بشأن حلحلة الأزمة. وأخيرا قررت السلطات القضائية في باكستان الإفراج عن رئيس الوزراء السابق عمران خان بكفالة لمدة 2 أسبوع، وذلك بعد قرار من المحكمة العليا بأن اعتقال عمران خان غير قانوني. وأثار توقيفه وحبسه خروج الألاف من المتظاهرين واندلاع اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن في عدة مدن باكستانية. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم الخامس، والمقاومة تطلق عشرات الصواريخ تجاه الأراضي المحتلة. سرايا القدس تتوعد الاحتلال بتجديد قصف المستوطنات وتؤكد استعداد المقاومة لأشهر من المواجهة. قوات روسية تتراجع عن مواقع لها في مدينة باخموت إثر هجوم أوكراني موسع. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء في كل مكان، والآن تستمعون إلى تسجيل لبرنامج دنيا الشباب.
دنيا الشباب.
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب. نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه، فقيل له الحبيب يفرج ذكره الكربات عنا إذا نزلت بساحتنا الكروب. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبتنا الأفاضل مستمعينا، أهلا وسهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية من القلب نقدمها لحضراتكم. كل الترحيب والتحية تعبر عن مدى فرحنا وسرورنا بانضمامكم معنا، وها هي أيدينا نمدها بالترحيب لحضراتكم، آملين أن تسعدوا بصحبتنا. أهلا بكل صديق، أهلا بكل مستمع، أهلا بكل من ينضم إلى ركبنا في الإذاعة العربية بطهران. حياكم الله جميعا أحبتنا في برنامجكم دنيا الشباب. معارض الكتاب والثقافة الشبابية موضوع حديثنا لهذا اليوم أحبتنا. قال بأنه أوفى صديق إن خلوت كتابي أله به إن خانني أصحابي. أحبتنا الأفاضل، في يوم الأربعاء الماضي الذي يصادف للعشرين من شهر أردبهشت من السنة الإيرانية الهجرية الشمسية حتى الثلاثين من شهر أردبهشت، ونقولها بالتاريخ الميلادي، فهو من العاشر حتى العشرين من مايو أيار يقام في إيران معرض الكتاب الدولي. أحبتنا الأفاضل، وإن شاء الله في طيعة البرنامج ستنضم إلينا مراسلتنا لتطلعنا وتضعنا في آخر أحداث وتطورات المعرض الدولي للكتاب. نعم أحبتي، المطالعة غذاء للروح للعقل، المطالعة تثقف الفرد، تقوي ذاكرته ومعلوماته، والمطالعة خير جليس في الزمان كتاب كما يقال. المطالعة تسهم في تنمية الشباب الفكري والثقافي. كل هذه الأمور التي ذكرناها وغيرها من الفوائد التي يعرفها الشباب في العالم العربي في العالم الإسلامي، لكن أحبتنا الأفاضل، ومع الأسف عندما نلقي نظرة على مستوى القراءة والمطالعة في بلداننا، مع الأسف نجد أن المستوى ما زال دون المطلوب، وفي بعض الأحيان مستويات تكاد تكون لا شيء. وإذا أحيانا وجدنا إقبالا على المعارض وحضورا شبابيا على المعارض، فهذا أو بالأحرى إنها تأتي من أجل التسلية وقضاء الفراغ، أو في أحسن الأحوال يكون التوجه نحو شراء الكتب الدراسية لاجتياز مراحل الدراسة الرسمية. هناك القلة من الشباب يفكر في اقتناء الكتاب لمطالعته الحرة، كما يفكر في مأكوله وقضاء حاجاته المادية. نقولها بصراحة وشفافية لكم أحبتي الأفاضل، هذا يعبر عنه البعض عندما تسأله عن واقع المطالعة في بلداننا. مع الأسف هذه الأمور التي ذكرناها هي الأجوبة التي نستمعها من شبابنا. إذن أحبتنا، أين تكمن المشكلة؟ هناك طبعا بعض الأشخاص يتحدثون عن الأسعار الباهظة للكتب، لكن أيضا نقول بأنها حجة غير حقيقية. فلو أدرك الشخص أهمية الكتاب وفوائده لخصص لشرائه وميزانية، كما يخصص الميزانية المطلوبة لشراء الطعام أو الملابس أو ما إلى ذلك. يعني هناك بعض الحجج التي تأتي من بعض الشباب بأنه الأسعار باهظة، هناك غلاء في اقتناء الكتب، وهذه الأمور التي يطرحونها. لكن نحن مثال واحد نضرب لكم أحبتي الكرام، هذا الشاب الذي يقول بأنه سعر الكتاب هو باهظ، كم من المصاري أو الفلوس يعطي لشراء واقتناء جوال واحد؟ يفكر بأنه يقتني جوال الماركة الفلانية، آخر موديلات وأحدث الموديلات للجوال. إذن قضية أسعار الكتب وغلاء الكتب هذه قضية لا نقول 100% لكن تقريبا 95%، فهي حجة يبرر الشاب بهذه عدم شرائه واقتنائه للكتب. برأيكم أحبتي الأفاضل، أين تكمن مشكلة عزوف الكثير من الشباب عن المطالعة؟ وإقامة المعارض الدولية الوطنية أو المكتبات، ما هو دورها في حث الشباب على المطالعة وتنمية الفكر والثقافة في أحلى وأجمل أيام عمر الإنسان وهي مرحلة الشباب؟
أرحب بالدكتورة سلوى شعبان المستشارة الأسرية من سوريا. دكتورة، سؤالي لحضرتكم هو: ما هي مكانة معارض الكتب في إنماء وازدهار الثقافة الشبابية؟
طبعا تعتبر المكتبات هي الذخيرة التي نعتمد عليها طبعا في تهذيب وتعليم وإعطاء المعلومات والأثار للشباب، وهي المخزون الثقافي الذي طبعا نعتز به ودائما نتمسك به، لأنها تعتبر ذروة حقيقية لما فيها من معلومات وأفكار وعلوم وأشياء يتعلمها الشباب. ونحن مصرون على دائما نحتفظ بالمكتبات وأن تبقى موجودة، المكتبات الورقية إضافة إلى المكتبات الإلكترونية التي يعتمد عليها الشباب الآن. طبعا المكتبات الورقية لها خصوصية لما فيها من دفء وقرب من الشخص، وأينما كان نستطيع أن نقتني الكتاب ونأخذه معنا بعيدا عن التكنولوجيا والكهرباء وبعيدا عن أي مكان لا يوجد به الأشياء التي نعتاد عليها والتي نعتمد عليها في الكهرباء والتكنولوجيا، وهي طبعا لن تنقرض ونحن محافظون عليها، لأنني كما قلت أعتبرها إرث حضاري وإرث ثقافي نعتمد عليه لما لها من دور كبير وبما فيها من خصوصية تمس أرواحنا، وما فيها طبعا ذكر للكتاب العظام والأدباء الذين كتبوا وتركوا وألفوا هذه المقتنيات وهذه الكتب. المعارض ضرورية للترويج عما يكون قد نزل إلى الأسواق الثقافية، خاصة أن هذه الأسواق طبعا فيها اقتناءات متعددة. المعارض طبعا تروج لما ينجزه الكتاب من أشياء جديدة، لما طبعا تروج له الأسواق العلمية والأسواق الاقتصادية من ملفات ومن مراجع ومن قوانين لها علاقة بكافة شؤون الحياة. طبعا نحن نروج لشبابنا أو نتمنى من شبابنا دائما أن يلتفتوا في المعارض إلى ما هو يعني ساند وداعم لما يدرسونه ولما يقرؤونه ولما يقوي تحتوي من شخصياتهم الأدبية والثقافية طبعا، وأيضا الأشياء الأخلاقية والدينية طبعا، ونحن نعتمد على هذا الموضوع ككثير طبعا من الشباب، الشباب المراهق أو الشباب في مقتبل العمر يتجهون الآن إلى التكنولوجيا، إلى الاختراعات، إلى الأشياء طبعا في الأسواق الاقتصادية العالمية لما تروجه من كثير من الكتب والملفات التي لها علاقة بالتكنولوجيا والإلكترونيات، لكن مع ذلك نعتبرها رديف ومقوي وداعم لعقولهم وأفكارهم البناءة وأفكارهم طبعا المنتجة والمبدعة. لكن نتمنى دائما عبر المعارض أن يقتنوا الكتب التي قلت لها علاقة بالموروث الشعبي والثقافي لكل بلد. طبعا أنا أتحدث الآن عما أراه طبعا في سوريا مثلا، أعتبرها كمثال. هناك كثير من المعارض ووفق طبعا كثير من الإجراءات والخطط الموضوعة التي تقام في الجامعات السورية في كل محافظة وفي كل مدينة من المدن السورية. طبعا يوجد جامعات حكومية مختلفة وكبيرة، هذه الجامعات كل سنة يجرى التأسيس والتحضير لمعرض كبير. هذا المعرض فيه الكثير والمتنوع من الكتب التي طبعا كتب شاملة لها علاقة بكافة الاختصاصات، وخاصة هناك بعض الجوانب التي يراعونها كالجوانب الهندسية والتكنولوجية والإبداعات شبابنا ومشاريعهم التي يتقنونها في الجامعة، إضافة لما يعني يوجد من الشركات العالمية التي طبعا تروج لهؤلاء الشباب وتساعدهم في أعمالهم الهندسية واختراعاتهم وإبداعاتهم، وكل ما هو مروج دوليا يصل طبعا إلينا. طبعا نحن نروج لهذه المعارض ونجعل الشباب طبعا شغوفين وقريبين من هذا الموضوع عندما نراعي جميع الأذواق. يعني هناك كثير من التضاربات والتقاطعات ما بين الشباب في أذواقهم الثقافية، هناك من يهوى الهندسة، وهناك من يهوى الطب والعلوم، وهناك من يهوى الفضاء. لتكون هذه المعارض شاملة في الكتب التي تطرحها والتي طبعا لها علاقة بمجالات الحياة، لذلك عندما تكون شاملة وهي تحتوي جميع الاختصاصات وتراعي الأذواق المختلفة، هنا يكون لفت الانتباه لها أكثر. وأحيانا قد تكون في بعض يعني هذا المعرض قد يكون متنقل ما بين كلية وكلية أخرى وفي الأمتنة، عندما يكون متنقل طبعا هنا تكون عملية الجذب أكثر. عندما أنا أعمل هذا أو نجري هذا المعرض في فرضا كلية الطب والصيدلة، نولي الاهتمام أكثر بالكتب الطبية التي لها علاقة بالاختراعات التي لها علاقة بالجراحة أو بالطب أو اختصاصات هؤلاء الشباب، أو إذا كانت في الهندسة أو بالميكانيك أو بالاقتصاد أو بالعلوم والآداب الإنسانية. طبعا يكون العرض أكثر تجاه الاختصاص الذي نتحدث عنه.
نعم، الدكتورة سلوى شعبان المستشارة الأسرية من سوريا، شكرا جزيلا لهذا الحضور لبرنامج دنيا الشباب.
نعم، نحن أيضا نشكر الدكتورة سلوى شعبان المستشارة الأسرية من سوريا. يقال بأن الكتب ليست عبارة عن أكوام من الورق الميت، الكتب هي عقول تعيش على الأرفف أو الرفوف، هذا ما قاله جيلبرت هايت بالنسبة لقراءة الكتب. عبر الواتساب الأخ علي الموسوي شاركنا بمشاركة وقال بأنه الكتاب ومعارض الكتاب في حالة لا تحسد من حيث الاقتناء والقراءة، وتكاد تكون منزوية عن المشهد الثقافي وخاصة عند الشباب، لابد من معالجات. قدم هناك بعض المعالجات، يقول أولا الاستعانة بالاختصاصات العلمية خصوصا في اختصاص علم النفس الاجتماعي لوضع برامج لقضية المعارض والحلول لهذه المشكلة. والحل الثاني الذي يقدمه الأخ علي الموسوي هو بأن تقديم كتاب للشباب أو للفائزين والمتفوقين كهدية معنوية، تقديمها من قبل دور النشر والمؤلفين أيضا. شكرا لك الأخ علي الموسوي من العراق. فاصل ونعود إليكم بإذن الله.
السلام أجمل تحية لكادر البرنامج، كما أشكركم على هذه المواضيع القيمة. طبعا بما يخص المحور أقول بالتأكيد أن للكتاب دور مهم وأثر كبير وجميل بتقوية الثقافة والإدراك لكل من يهتم بالقراءة والكتاب، هذا لأن الكتاب والقراءة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد الصادق الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بخصوص معرض الكتاب أو معارض الكتب، فهي بغض النظر عن الوظيفة الأساسية لهذه المعارض، ألا وهي الترويج للكتاب أو التثقيف. هذا المعرض
الكتاب هو الصديق الوحيد الذي يمكنك أن تفرغ إليه شحنة غضبك، وتجده رغم ذلك يحتضنك ويقف بجانبك. هناك الكثير من الفوائد التي تذكر بالنسبة لقراءة الكتب وترويج هذه الثقافة بين شبابنا أحبتنا الكرام، وهذه ليست كلمات على ورق وليس كلام فقط يقال، إنها أتت من تجارب المجربين. بالنسبة لقضية الكتب، هناك الكاتبة نادين ديشينو تقول بأن في مجال العلاج بالقراءة تصبح المطالعة من الأدوات الفعالة للتخلص من بعض المشاعر السلبية أو لحل المشاكل، ولا يقتصر العلاج بالقراءة على الأعمال المكتوبة لهذا الغرض المحدد أي غرض العلاج، بل يشمل أيضا الروايات والمقالات والقصص المصورة والقصص القصيرة. نعم أحبتي الكرام، هناك الكثير من الفوائد النفسية التي يحتاجها الشباب في هذه المرحلة بأمس الحاجة إليها، لكن نقف عند الومضة الشبابية ونعود إليكم لذكر فوائد المطالعة والكتاب.
ومضة شبابية. أهلا بكم مستمعينا الكرام. تعالوا معنا لنتأمل في أقوال الكتاب العالميين حول دور شبكة الإنترنت في مجال المطالعة وكيفيتها ومستواها. الكاتب الأمريكي نيكولاس كار كان من أوائل الذين دقوا ناقوس الخطر في كتابه ماذا فعل الإنترنت بعقولنا، حيث استهل كتابه بهذه العبارات: ينتابني في الآونة الأخيرة شعور مزعج بأن أحدا ما يعبث بعقلي، أصبحت أجد صعوبة في قراءة الكتب، تركيزي يتشتت بعد صفحة أو صفحتين، أشعر بالقلق وأبحث عن شيء آخر أفعله، أشعر أنني أقضي وقتي في إعادة عقلي المتأخر إلى النص. أصبحت القراءة العميقة التي كانت تأتي بشكل طبيعي صراعي يوميا. من جانبها أستاذة الأدب في جامعة ديوك الأمريكية كاترين هايلس، التي دونت في كتابها القراءة والتفكير في الأوساط الرقمية، معربة عن قلقها من انتشار هذه الظاهرة التي باتت تهدد تطور البحوث والمعرفة، حيث كتبت عن تجربتها كأستاذة: رغم كل محاولاتي لم أنجح في جعل طلابي يقرؤون ولو حتى رواية قصيرة. حين أطلب منهم تقديم بحث عن كاتب ما، أجدهم وقد استعانوا بمحرك جوجل للاطلاع على مقاطع من مؤلفاته، لأنهم ببساطة عاجزون عن قراءة كتاب من أوله إلى آخره. الجديد في الدراسات هو الكشف عن ظاهرة تراجع القراءة العميقة، وهي فقد القدرة على القراءة المتواصلة البطيئة التي تعتمد في المقام الأول على التمعن في المعاني والكلمات المكتوبة. فحسب نفس الدراسة، 47% من الفرنسيين أجابوا بأنهم عاجزون عن القراءة بطريقة متواصلة تزيد على 10 دقائق، وهم غالبا ما يفعلون ذلك وهم يتنقلون بين قنوات التلفاز أو بين صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وبعضهم يقرأ وهو يجيب عن الرسائل النصية على الهواتف النقالة أو وهو يسمع الموسيقى. فالتكنولوجيا غيرت أسلوب التلقي، حيث أصبح يعرض علينا سيلا جارفا من المضامين التي تستدعي قراءة سريعة سطحية ومجزأة. وبينما زادت كمية هذه المضامين التي نتلقاها، نقصت نوعيتها وأصبحنا أكثر ميولا للمعلومات الفاقعة مع الصور ورؤوس الأقلام والتعليقات السريعة. المعلومات صارت متوفرة بكثرة، لكن التعمق فيها صار سطحيا.
حياكم الله أحبتي. لا ينمو العقل إلا بثلاث: إدامة التفكير، مطالعة كتب المفكرين، واليقظة لتجارب الحياة. أحييكم أطيب تحية، وأحيي زميلتي ومراسلتنا أيضا السيدة سعدية الخطيب، التي الآن هي متواجدة في معرض الكتاب الدولي. سلام عليكم الأخت سعدية.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
أحييك وأحيي كادر برنامج المباشر. طبعا مكانكم خالي في هذا المعرض الذي يتوافد عليه الزوار منذ يومه الأول، حيث انطلق معرض طهران الدولي للكتاب لدورته 34، أعماله يوم الأربعاء الماضي بقسميه الحضوري والافتراضي kitab.ir، ويستمر لمدة 10 أيام من 10 إلى 20 آيار مايو، والموافق 20 إلى 30 أردبيل في هجري. طبعا يشارك في هذا المعرض 200 دور نشر أجنبي و 2700 دور نشر محلي في قسميه الافتراضي والحضوري، وشارك ما يقارب من 30 ضيف من دول مختلفة. وبالنسبة إلى القسم الدولي هناك 27 دولة، بشكل عام تشارك نحو 40 دولة في هذا العام. كذلك الأجنحة العربية أعلنت يعني عرضت أعمالها الأدبية المختارة من 22 بلد عربي في هذه الدورة. وصرح عقل أرسان أمين عام اتحاد الأدباء والكتاب العرب أن اختيار هذه الكتب الأدبية العربية هي من أجل اطلاع الأدباء والمفكرين الإيرانيين على هذه الأعمال وترجمتها إلى اللغة الفارسية، بحجة تمكين الروابط الثقافية بين الإيرانيين والعرب، وعملا بطرح حوار الحضارات. كذلك أضاف عقل أرسان إن العلاقات الثقافية بين إيران والدول العربية كانت ولا تزال عاملا في تطوير الحضارات الإنسانية وإحياء الحضارات الإنسانية القديمة. طبعا توافد الزوار بكثرة، وبلغ عدد المبيعات في اليوم الثاني ما يقارب من 11
مليار تومار.
هو الأخت سعدية، هو أنا سؤالي أردت أن أسألك بأنه كيف تقيمين الحضور والإقبال في المعرض لهذا العام بالنسبة للسنوات الماضية؟
طبعا السنوات الماضية لأنه نتيجة جائحة كورونا العام الماضي، الآن أنا ألاحظ أنه يعني عند خدومي إلى المعرض وبحثي عن قسم الناشرين الأجانب شاهدت توافد يعني الرواد بكثرة ومن مختلف الأعمار ومن مختلف شرائح المجتمع، والكل يعني يتوقون شوقا لشراء الكتب. أنا الآن أجلس في جناح سلطنة عمان ومعي ممثل وزارة الإعلام العمانية الأخ المنتصر المعماري، فرحب به وأقول السلام عليك وأهلا بك في بلدك الثاني إيران.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا شيء شكرا على الاستضافة، ونحن سعيدين متواجدين في معرض طهران دول الكتاب للكتاب، وطبعا مثل ما تعرفون دائما يعني في إطار العلاقات الوطيدة بين سلطنة عمان وجمهورية إيران الإسلامية في مختلف المجالات، علاقة وطيدة منذ زمن طويل، وطبعا سلطنة عمان حريصة تشارك في معرض طهران دول الكتاب لما له الأهمية الكبرى في 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 التبادل الثقافي والفكري والأدبي،
وهذا هو من أهداف إقامة هذا المعرض. أستاذ منتصر، باعتبارك أحد الشباب، هل مع هذا إقامة هذه المعارض له دور في تثقيف الشباب؟
أكيد طبعا، دائما يعني المعرض الكتاب يساعد في توصيل رسالة نقول القارئ في السهولة على استيعاب المعلومة، ودائما يعني معرض الكتاب هو يعني يسهل الزائر في عملية اقتناء الكتب، سواء كان في بالرغبة من سواء كان الكتب الثقافية أو مختلف المجالات.
نعم.
نحن يعني حسب ما يعني يزورنا في الجناح معظم يعني الزائرين دائما يبحثون عن المعلومة، وهذه المعلومة دائما يحصلها في الكتاب، لولا هذا الكتاب لما وجدت هذه المعلومة.
طيب هناك
الأخت سعدية الخطيب، الأخت سعدية الخطيب، أنا استميحك عذرا، أنت وضيفك الكريم، وبلغي تحياتنا لضيفك الكريم وأشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة. هناك فقرات في البرنامج، الوقت داهمنا، إن شاء الله في لقاءات أخرى في برامج أخرى إن شاء الله سنستمع إليك وإلى ضيوفك الكرام. شكرا على هذا الحضور. الآن إلى مشاركات أحبتنا الكرام التي سجلت قبل البرنامج.
أجمل تحية لكادر البرنامج، كما أشكركم على هذه المواضيع القيمة. طبعا بما يخص المحور أقول بالتأكيد أن للكتاب دور مهم وأثر كبير وجميل بتقوية الثقافة والإدراك لكل من يهتم بالقراءة والكتاب، هذا لأن الكتاب والقراءة هما تغذية للفكر والعقل، طبعا لأن القراءة بالتأكيد هي تزيد من معلومات القارئ، طبعا حتى معارض الكتب هي تعتبر أيضا محفز للقراءة والوعي وإضافة المعلومات وتعميم الثقافة الفكرية وحتى الأخلاقية، فحينما نتمعن بالقراءة والكتاب نجدهم مقرا لكسب المعلومات لأنفسنا، هذا طبعا لما يحمل الكتاب من فوائد ومعلومات يستفاد منها القارئ ثقافيا، وكذلك تزودنا بمعلومات ربما كنا نجهلها، لكن بفضل القراءة استطعنا أن نعرف هذه المعلومات، سواء كانت معلومات أدبية أو قصص أو كتب تعرفنا بما كانت ديننا، هذه كلها أمور يجب علينا أن نستفيد منها بالقراءة واقتناء الكتب، لأن الكتب هي تعتبر من الثقافات التي لابد أن نهتم بها ونجعلها منهجا في حياتنا، فحتما الكتاب يعتبر مدرسة وجامعة تجمع كل المعلومات. طبعا فأنا من الذين يفضلون الكتب الأدبية والدينية وأيضا الكتب التي تحتوي على قصة، لأن بالفعل الكتاب ويؤثر إيجابا على نفسية كل شخص إذا استطاع أن يقتني الكتب التي يحبها. وشكرا أختكم عذراء الموسوي من العراق.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد الصادق الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بخصوص معرض الكتاب أو معارض الكتب، فهي بغض النظر عن الوظيفة الأساسية لهذه المعارض ألا وهي الترويج للكتاب أو التثقيف، فهذا المعرض يعد رواقا مهما من الأروقة العلمية وملتقى أهل العلم والفكر لما يكون فيه من الكتب المتنوعة والإطروحات الجديدة، فلا ينبغي لأهل العلم والفكر بل حتى للمهتمين أن يتركوا مثل هذه المعارض، بل لا بد من اغتنامها خاصة الشباب، ووقتهم هذا أي وقت الشباب من أفضل الأوقات لتحصيل وحفظ العلم. حتى أتذكر سألت من أهل العلم والفكر من الكبار منهم عن وقت تحصيلهم للعلم، قالوا إن أكثر ما عندنا ونحن في سن الكهول أكثر ما عندنا هو ما حصلناه أيام شبابنا، وهذا طبعا واضح أنه ما يحصل في أيام الشباب يبقى إلى السنين مهما تقدم العمر ويبقى راسخ في الأذهان. أما بخصوص مطالعتي للكتب واهتمامي، فأكثر ما يشدني هو التفسيرات الموضوعية والقصصية للقرآن الكريم، فهي بالحقيقة مليئة بالحكم والمواعظ. نعم، وإضافة إلى بعض الكتب ككتب الشهيد مطهري والشيخ جعفر السبحاني وما كان عن حياة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم.
عندما أقرأ كتابا للمرة الأولى أشعر أنني قد كسبت صديقا جديدا، وعندما أقرأه للمرة الثانية أشعر أنني ألتقي صديقا قديما. الأخت مريم جعفر حبيب من مملكة البحرين أيضا على الواتساب تبعت لنا بهذه المشاركة، تقول بأن يعد الكتاب من أهم المصادر والمراجع التي لا يستغني عنها المرء، وإن تعددت البرامج ووسائل التواصل الاجتماعي فهو يعد المرجع الأول والأخير في كل الحالات، وإن كثر عزوف الكثير من الشباب عن هذا الكنز الثمين إلا أن الكثير منهم أيضا يعتبرونه الأفضل من بين كل المراجع، وإذا أصبحت له الكثير من المعارض التي تقام على المستويات الثقافية والدولية، أو بالأحرى إذ أصبحت له الكثير من المعارض التي تقام على المستويات الثقافية والدولية التي تتحدث بكل لغات العالم، ولا تخلو أي دولة من هذه المعارض الدورية بين فترة وأخرى، كما وأن لهذه المعارض روادها، وإن قلت للأسف من الشيء اللطيف لدينا بأن معارض الكتاب التي تقام عندنا تسمح للكثيرين للدخول المجاني، وهذا ما يعطي انطباعا إيجابيا لتشجيع الشباب واليافعين على القراءة واقتناء ما يناسب كل الأعمار منها الكتب الدينية والثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وإلى آخره، وحتى القصص التي تتوفر بدورها للأطفال. هذه المعارض لا تقتصر فقط على المستويات الدولية وإنما أيضا على الأهالي والجمعيات الخيرية، فالكتاب لا غنى عنه، وإن أحسنت اختياره سعدت، وإن أسأت اختياره فقد خسرت. شكرا، شكرا لك يا مريم جعفر حبيب من مملكة البحرين. والآن مهارات للنجاح.
مهارات للنجاح. أهلا بكم مستمعينا الكرام. المطالعة عند بعض الشباب كالرياضة، يعرفون فوائدها ولكن لا يمارسونها. المشكلة وفقا لخبراء علم النفس هي عدم الإيمان بتلك الفوائد والمنافع التي يحققها الشباب إثر المطالعة، ولا شك أن التأمل والتفكر في تلك الفوائد
يقرب الفرد من جعل المطالعة عادة يومية يصعب عليه تركها. إذن ما هي فوائد المطالعة؟ إنها تساعد على تغيير القناعات الفكرية، حيث تبين من خلال التصوير بالرنين المغناطيسي أن القراءة تؤثر بشبكة معقدة من الدوائر والإشارات في الدماغ، ومع نضوج قدرتك على القراءة تصبح هذه الشبكات أقوى وأكثر تعقيدا. إنها القادرة على تعزيز التعاطف مع الآخرين، فقد أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يقرؤون الخيال الأدبي على المدى الطويل يظهرون قدرة عالية على فهم مشاعر ومعتقدات الآخرين. إنها تساعد على امتلاك مفردات جيدة، وبالتالي تساهم في رفع مستوى المهارات الكلامية لديك. إذا كان التوتر والاضطراب من المشاكل النفسية التي يعاني منها الكثيرون، فإن 30 دقيقة من المطالعة تخفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب ومشاعر الضيق بنفس فعالية اليوغا. المطالعة تفيد للحصول على مهارة التفكير الناقد التي تزيدها القراءة يوما بعد يوم لاتخاذ قرارات مهمة في حياتك. تحسين الذاكرة والتركيز من أهم فوائد المطالعة، ففي كل مرة تقرأ فيها كتابا عليك أن تتذكر مكان الكتاب والشخصيات وخلفياتهم وتاريخهم والحبكات الفرعية والكثير من الأمور الأخرى. عندما يتعلم عقلك أن يتذكر كل هذه التفاصيل تصبح ذاكرتك أفضل. تمثل قراءة الكتاب السفر عبر الزمن، حيث إننا ننقل مخيلتنا إلى عالم قائم تماما في خيال المؤلف، وتتمثل إحدى فوائد القراءة في أننا نرى العالم من خلال عيون ومنظور المؤلف. نتعرف على أشخاص جدد ونكتشف تقاليدهم وثقافتهم. كذلك تمنحك القراءة التفاعل مع المواقف المذكورة في الكتاب، المواقف التي ربما لم تحدث في حياتك بعد. لذلك مع كل صفحة تقرأها هناك فرصة لاكتشاف جزء جديد من نفسك.
الكتاب هو الجليس الذي لا يطريك، والصديق الذي لا يغريك، ولا يعاملك بالمكر، ولا يخدعك بالنفاق، ولا يحتال عليك بالكذب. إلى مستمعنا الكريم سيد صبحي من الأردن، سلام عليكم سيد صبحي.
وعليكم السلام، تحياتي لكم سيدة مرار.
يا أهلا، حياك الله.
كيف صحتكم جميعا؟
الحمد لله الحمد لله. كيفك انت؟ ان شاء الله بخير.
الحمد لله.
حياك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب وما ادراك ما الكتاب. قال حكيم عن الكتاب: يقطع الحديد اذا لم يستعمل، ويرفض الماء اذا لم يتحرك.
نعم،
هذا هو ما يحدث للعقل اذا لم يقرا او يفكر. إذن الكتاب هو علمي ثقافي. إذن الطبيب عندما يدرس الطب والمهندس هو يقتصر على ما يدرسه في هذا الكتاب. هذا خطأ كبير، هو يعرف ماذا يدرس لكن لا يعرف الثقافة. الثقافة أعتبرها هي مستوى للعلم. هذا الطبيب المهندس إذا جلس في الجلسات وصارت مناقشات ثقافية سياسية تاريخية الناس أن يجيب شيئا. فإذا ندخل في الموضوع، الكتاب هو خير جليس في الثقافة والفكر والمعلومات والعلوم الطبية والغذائية والتاريخ والآخرية.
نعم،
أشياء كثيرة. أيضا ليس كتاب فقط، هناك المجلات، هناك الجورنال، هناك الكتب القصصية الماضي والحاضر. الكتاب وصحي بالطبع أكثر من السوشيال ميديا كما تعرفون. أما ما يقوله البعض لأن الكتاب ثاني، هذول الشباب أو الآخرين يحبون القراءة، يحبون اللهو في أي شيء، سوشيال ميديا أو غيره. الكتاب رخيص ليس غالي. إذا أنا نويت أو أي شخص نوى أو أراد أن يثقف نفسه فيستطيع أن يصل هذا الكتاب. وأقول للمجتمع وللشباب أن يثقفوا أنفسهم بالكتاب والمجلات وجماعة الأخبار حتى نستطيع أن نواجه الآخرين في الموضوع أن تعرضنا له للمناقشة والمساءلة.
شكرا شكرا لك صبحي عبد الحميد من الأردن، أشكرك جزيل الشكر. أنا أيضا وافيك وأوافقك الرأي وأشاطرك الرأي بأنه ممكن هناك بعض المستمعين يقولون بأن أنا قديمة كما يقال، لكن لا، أنا أقولها بكل فخر واعتزاز بأنني كلاسيكال، بأنني أحب الأمور الكلاسيكية القديمة. لكن الآن أيضا رأيي هو هذا، بأنه هناك الكتاب لا بديل له، وليس من يتنافس مع الكتاب بدون منافس هذا الكتاب. هناك كما تفضلت الأخ صبحي بالنسبة للسوشيال ميديا، بالنسبة لشبكات التواصل الاجتماعي، لا تستطيع أن تأخذ مكان الكتاب، أن تأخذ طريقة قراءة الكتابة. فهذا هو رأيي أيضا بالنسبة لي أنا، فلا أدري مستمعين الأفاضل ما هو رأيهم بهذا الشأن. رافائيل بي أدام تقول: بغض النظر عن العواطف التي نشعر بها سواء كانت إيجابية أو سلبية والتي يتردد صداها بين صفحات الكتاب، فإن هذا الأمر يخفف شعورنا بالوحدة، يحفز شعورنا بمشاركة سعادتنا أو أحزاننا مع الآخرين سواء كانت حقيقية أو وهمية، كما تساعدنا مشاعر الراحة والاسترخاء والهناء عند القراءة على عيش سعادة والتمتع بها بشكل كامل، أو إيجاد الشجاعة لمواجهة المحن التي نمر بها. أحبتي الأفاضل، حينما نطالع كتابا نشعر بحرية تقمص شخصية مغايرة لنا، لكننا قد نرغب في أن نصبح مثلها. بفضل القراءة أو المطالعة نصبح أكثر حرية، أو نتوصل إلى الحرية التي نطمح إليها، وذلك عبر اكتشاف حياة جديدة على الورق. وفي بعض الأحيان يمكن أن تكون بعض القراءات عاملا محفزا لحدوث تغيير في حياتنا، كالتغلب على التوتر والإحباط، وننجح بفضل بعض القراءات في فهم العالم من حولنا بشكل أفضل، وبالتالي نتوصل إلى حل بعض المشاكل المعقدة التي تضايقنا نفسيا. تدعونا الكتب أحبتي إلى تحليل عالمنا الخارجي، وفضلا عن ذلك يمكن للكتب أن تشجعنا على التقليل من حدة بعض المواقف التي نعيشها، أو النظر إليها من زاوية أخرى على الأقل. وأخيرا، يمكن للمطالعة أن تمكننا من إعادة اكتشاف أنفسنا وتجاوز بعض العقبات التي قد تعترض طريقنا. وخلاصة ما قلنا أحبتي الكرام، المطالعة، القراءة، الكتاب هو لملء الفراغ بالنسبة للشباب، هو لتثقيف الشخص، هو لتنشيط العقل وخلاياه أيضا، وهو ينسيك الهموم ولو حتى لفترة قصيرة، وإن لم ينسيك أيضا فإنه يعطيك حلا أو يعطيك فرصة أو مساحة لتفكر أفضل وأحسن لعلاج همومك وأحزانك. أحبتي الأفاضل، عندما تصبح المكتبة في البيت ضرورة كالمنضدة والسرير، عندها يمكننا أن نقول بأننا قوم متحضرون. وصلنا إلى ختام هذا اللقاء أحبتي الأفاضل، ونسأل الله تعالى أن ينور قلوبنا بالإيمان، أن يزين عقولنا بالحكمة، وأن يعافي أبداننا بالصحة والعافية، وأن يشملنا بعفوه ورحمته ولطفه. إلى اللقاء.